سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. قد أنهينا الجزء 25 من تأملاتنا في الكتاب المقدس، كتاب التناخ، توراة موسى، وقد وصلنا إلى الجزء 26 وما زلنا في سفر التثنية، آخر سفر التثنية وأواخر عهد موسى. لكن قبل أن نخوض فيما نحن بصدده، جاءتنا عدة أسئلة في الحلقة الماضية، لذلك لابد أن نرد عليها ونجيب عنها باختصار وإيضاح. السؤال الأول يقول السائل: أستاذ شمس، إذا كان الإسلام هو نسخة يهودية، فلماذا يؤمن بالمسيح ويوقر المسيح؟ الجواب على هذا السؤال: هنالك عدة أسباب في كون نبي الإسلام آمن بعيسى. السبب الأول هو الشهرة الدينية لعيسى، وأنه هنالك أمم كبيرة وعظيمة آمنت بعيسى وتنوع إيمانها بعيسى المسيح، بجيسوس. فبالتالي هو أمام مجموعة هائلة من البشر، وهذه المجموعة الهائلة لها أثر، فمن حيث يشعر أو من حيث لا يشعر سوف يتفاعل دماغه بهذه الصورة، وبالتالي لا يستطيع أن يذم رجلا مات قبله وله أتباع كثر ثم له تعاليم إنسانية جيدة. لا نقول إنها كاملة، لكنه نسبت إليه تعاليم إنسانية جيدة. دائما بأنه كل إنسان يدعي النبوة أو الكهانة سوف يحارب الإنسان القريب من عهده والذي في وقته، أما إذا كان سابق له وقد مات وهذا له أتباع وله تعاليم إنسانية، فأكيد لا يحتاج لعدائه، وسوف يتفاعل عقله الباطن لا شعوريا بصورة هذا الرجل، لأنه كما ذكرت أنا في حلقاتنا السابقة عن حلقات روح الحياة، ماذا قلت؟ قلت أنه أنت أيها الإنسان لما تحب شخص أو تسمع أمور جيدة عن شخص ما وتريد أن تهلوس أو سوف ترى فيه رؤيا منامية، فسوف تراه بصورة جميلة. لذلك كل شيعي يرى أهل البيت مثلا في صورة جيدة، وكل سني يرى أبا بكر وعمر بصورة جيدة، لكنه الشيعي لا يرى أبا بكر وعمر بصورة جيدة عندما ينام. فعادة الإنسان لما يهلوس أو ينام ويرى رؤيا، يرى هذه الرؤية وفق ما خزن في عقله الباطن، فبالتالي سوف يهلوس وفق عقله الباطن أو يرى الرؤيا وفق عقله الباطن، وبالتالي ما يمكن لنبي أو شخص يدعي النبوة أو الكهانة أن يذم رجلا كان كاهنا أو نبيا ذكرت عنه صفات حميدة وقتل من أجل قضيته، ما يستطيع، وهو مرغم لا شعوريا على أن يقدس ويبجل ذلك الشخص وإن كان قد اقتبس اليهودي. السبب الثاني هو استدراج المسيحيين، يعني لما يريد الإنسان أن يستدرج أمة ما تتبع نبيا قديم أو تتبع مثل عقيدة ما، فسوف يحاول أن يتقرب إليها من قبل تلك الشخصية، فهذا أيضا من باب الاستدراج. السبب الثالث وهو الأهم طبعا، غير قضية الوصايا التي تأثر بها وغير قضية إنه استدراج المسيحيين، هنالك سبب جدا مهم نحن ذكرنا في حلقاتنا وتأملاتنا الماضية، إن نبي الإسلام ربما هنالك أدلة قاطعة على إنه تنصر في زمن سابق من حياته. لذلك عندما قلنا، يعني نحن ذكرنا أنه عندما تزوج خديجة تزوجها وفق العقيدة النصرانية، والقس الذي هو ورقة بن نوفل، وهو أيضا ينحدر من نفس أجداد محمد، لأنه ورقة بن نوفل من عبد العزة ومحمد من عبد مناف وكلاهما أخوة، فورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي هو يعني من حيث السلالة نفس سلالة نبي الإسلام، وهو ابن عم خديجة بنت خويلد زوجة نبي الإسلام، وهو الذي بارك الزواج وأجر العقد وقرأ الدعاء، وهنالك أدلة واضحة إنه ذكر خطبة في ذلك الزواج، وفيها مديح وفيها يعني نوع من التبجيل لهذه العوائل أو العائلة التي هي أقرباء، فتزوج محمد من أقربائه بمباركة ورقة ابن نوفل، وورقة ابن نوفل يقولون إنه قسيس تبع الديانة النصرانية التي هي تختلف عن المسيحية الرومانية التي تعتبر وثنية. الديانة النصرانية كانت تؤمن بأنه عيسى بشر، وكان إنه عندهم إنجيل، وهذا الإنجيل كان معروف في ذلك الوقت، وكان ورقة بن نوفل عنده اللغة العربية في وقته اللي يتكلم بها، وكان قد تعلم اللغة السريانية والآرامية، وكان يترجم نصوصا إلى لغته الأم. فبالتالي كيف يمكن لهذا القسيس أو لهذا الراهب أن يبارك زواجا لقريبته من رجل وثني؟ إذن كان في تلك الحقبة، لأنه احنا هذا كله ذكرناه في حلقاتنا السابقة، فالأفضل الرجوع لحلقاتنا السابقة التي كانت عبارة عن تأملات في حياة محمد الأولى. فبالتالي نقول هكذا: هذا الرجل الذي آمن بالنصرانية ثم بعد ذلك يعني ادعى النبوة أو قال إنه نزل علي الوحي، أكيد سوف يكون متأثر بعيسى المسيح. طبعا الأدلة على أنه تزوج نصرانية أنا ذاكرها في حلقات السابقة عن سيرة نبي الإسلام، وكما قلنا أنه لم يتزوج على خديجة، وأنه كان القس نصراني، وأنه بمباركة هذا القس، وأنه كان يرجع إليه بالتعاليم، وأنه كان هذا القس هو نصراني يتبنى أنه عيسى بشرا، كقضية يهود شهوة اليوم الذين يتبنون بشرية عيسى بدل لاهوتيته. فإن كان له جذور يهودية أو له معرفة بقضايا اليهودية، إذا كان لنبي الإسلام معرفة بقضايا اليهود، فهذه يعني لا يمكن أن تمنعه من مدح عيسى، لأنه بالأصل أيضا كان هنالك بعض من اليهود قد آمنوا بشخصية عيسى على كونه بشر نبي. ثم إن محمد لم يكن يهوديا قحا، يعني لم يكن يهوديا 100%، حتى نقول لماذا لم يتبنى المنهج اليهودي وينشر أو يقول أنا نبي اليهود، لأن اليهود بالأصل ما ارتضوا محمد، فبالتالي هو ما استطاع أن يقول أنا نبي يهودي، لأنه خالف بعض الأمور اليهودية، وكان متأثر بالنصرانية وقد دخل إليها وفق بعض الأدلة. وهكذا يعني لابد أن يبجل قضية عيسى المسيح. السؤال الثاني هو يقول فيه الأخ الكريم: هل هذه الأحداث التي يرويها الكتاب المقدس اليهودي هي أحداث وقعت فعلا أم هي مجرد تخاريف، خصوصا أن التاريخ لم يثبت وجود موسى؟ هذه القضايا التي موجودة في الكتاب المقدس نحن نستخدمها في التأملات من باب كما يقال في المثل العراقي: اتبع العيار إلى باب الدار. يعني لما يقول لك شخص أنا عندي كتاب مقدس أو أنا عندي الحقيقة المطلقة، فأنت تقول له اعطني هذه الحقيقة المطلقة التي عندك لأطلع عليها، فتطلع عليها فتجد فيها شوائب، فتأتي أنت تنتقد هذه العقيدة المطلقة وفق نصوصها التي هي مقدسة عند هؤلاء. فنحن عندما نقوم بهذه التأملات نقوم على أساس كما يقال في المثل العراقي: اتبع العيار إلى باب الدار أو من فمك ندينك. فنحن نتأمل في هذه النصوص التي هي تعتبر نصوص مقدسة عند الآخر، لكنه الآن هل شخصية موسى ثابتة تاريخية أم غير تاريخية؟ هل هذه النصوص فعلا هي صحيحة أم غير صحيحة؟ باختصار أنا ذكرت في حلقات الماضية الأولى بأنه شخصية موسى فيها جدل، لا يوجد عليها دليل ثابت على أنه فعلا هي شخصية موجودة، إنما دليلها الوحيد هو النصوص اليهودية، كانت شفهية شفوية ثم أصبحت مدونة. هذه النصوص متى دونت؟ دونت قبل ظهور المسيح بقرون. وأول الترجمات التي ذكرناها كانت الترجمة السبعينية التي فيها فصلت الآيات ورقمت، وكانت بأمر وتحت إشراف بطليموس حاكم مصر في تلك الحقبة، وأراد أن يضم هذه التعاليم على شكل كتاب في مكتبة الإسكندرية. فترجمت هذه النصوص كما ذكرنا في حلقاتنا السابقة إلى اليونانية، وأرسلت إلى روما، ووضعت أيضا في مكتبة الإسكندرية قبل حرقها من المسلمين عندما دخل المسلمين. سميت بالترجمة السبعينية لأنه يقولون ترجمها 70 رجلا أو 70 كاهنا من كهنة بني إسرائيل، وكانت تقريبا في سنة 300 قبل الميلاد، يعني بهذا الحدود تقريبا في سنة 300 قبل الميلاد. إذن النصوص كانت موجودة، طبعا كانت موجودة بالآرامية وكانت موجودة أيضا بالعبرية، وجمعت هذه النصوص وترجمت كما قلنا اليونانية. فهذه النصوص التي كانت قبل ظهور السيد المسيح ب300 عام تقريبا، وكانت قبل ظهور نبي الإسلام بأكثر من 900 عام، هذه الترجمة اليونانية. فلذلك الكتاب المقدس قلنا لا إشكال فيه من حيث أصوله الأولى التي كانت تنسب لحقبة ما قبل الميلاد. لكن الآن الإشكال الذي يقع، هل هي نصوص مثلا كانت قبل 2000 قبل الميلاد كما يدعي بعض اليهود، أو 1800 أو 800، هذا بحث آخر، لكنه هي كانت قبل الميلاد الثابت أنه الترجمة السبعينية كانت في سنة 300 قبل الميلاد. هذه الترجمة التي جاءت عن تعاليم شفهية كتبت، إذن هي تعاليم شفهية من حيث أصلها، ثم دونت في الآرامية والعبرية القديمة، ثم بعد ذلك لاحقا جمعت بطريقة ما أكثر دقة وترجمت في الترجمة السبعينية إلى اليونانية. هذه التعاليم الشفهية آمن بها اليهود قرون طويلة قبل أن يظهر عيسى المسيح، واعتبرت مقدسة هي وأنبيائها. نحن لما ننظر إلى هذه النصوص وهذه التعاليم نقول إنهم هؤلاء كانوا كهنة وأرادوا أن يسيطروا على هذه الأرض ويؤدلجوا دينا، وهذا كل شرحناه في حلقاتنا السابقة. فإذا هم قالوا إحنا قتلنا، فمن لسانك ندينك، أنت مثل تقول أنا قتلت فلان أو جدي قتل فلان وقال لأبي وأبي قال كذا، فنحن نأخذ هذه يعني هذا الاعتراف بأنه القوم قتلوا وأبادوا مدنا، ونتأمل فيها ونرى إنسانية هذه النصوص ورحمة هذه النصوص. فالنصوص هم قالوا وقعت، فبالتالي نحن هل مثلا يمكن أن نصدق بكل ما موجود في النصوص؟ أكيد لا، لأنه النصوص تطورت وكانت شفهية وتداخلت. وشخصية موسى أنا قلت بهذا المختصر الواحد، شخصية موسى إما إن كان رجل خرافي وصنعوا منه أسطورة على اسمه ونسبوها إليهم، أو كان هكذا قائد عسكري مثلا واعتبروه نبيا مقدسا وشخصية عظيمة، أو كان كاهنا وأيضا أصبح أسطورة وأضافوا إليه ما أضافوا، وهكذا تجمعت نصوص عبر الزمن وأصبحت مقدسة. هذا يعني كله ممكن. فالأقرب أنه هو سواء كان موجود فعلا وعظمت شخصيته، أو كان شخصية خرافية وأصبح اسما هنالك من قبل الكهان وضعوه، ثم وصيغت عليه القصص وسطرت الأساطير إلى أن وصلت إلينا بهذا الحال، هذا كله غير مهم. المهم هو إننا نتأمل في هذا الكتاب. هذا الكتاب من حيث شخصياته الأولى لا يوجد دليل أركولوجي ثابت يؤيد وجود هذه الشخصيات، يعني ما يوجد في علم الآثار أنه هنالك هذه الشخصيات يمكن أن نقول ثابتة، إنما بين أيدينا نصوص. هذه النصوص لما قبل الميلاد منذ قرون قبل الميلاد وإلى يومنا هي مقدسة، ونحن نتأمل فيها سواء كانت هذه الشخصية موجودة أو غير موجودة، هذا غير مهم بالنسبة لنا. المهم بالنسبة لنا أنه نحن نريد أن نتأمل بهذه النصوص ونفهمها. هذا هو الجواب المختصر الذي نريد أن نوضحه حتى تتوضح الصورة للأخ السائل. السؤال الثالث هو سؤال استنكاري يضعه أحد الأخوة المسيحيين. هو ليس بالسؤال، هو نوع من الاستنكار والإجابة على أمر لم يستطع الإجابة عليه. في أول سؤاله يقول، أو في أول تعليقه يقول: لا بأس، فنحن نعلم أمثالك منذ 2000 سنة. سأعطيك جواب على سؤال واحد: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يعني أنا لما قدمت حلقتي السابقة وقلت إنه لماذا قال عيسى المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني إذا كان هو إله، فماذا يقول هو الأخ؟ عند اليهود لم يكن هنالك ترقيم للآيات، بل كانت طريقتهم لمعرفة السفر أو المزمور بالعنوان والمسيح على الصليب قالوا له. طبعا هذا جملة اعتراضية لا قيمة لها، عند اليهود ما كان يوجد ترقيم، كان الترقيم في الترجمة السبعينية وهذا ذكرناه في حلقتنا السابقة. فهذا يعني هذا الكلام الذي وضعه هنا لا قيمة له، ليس فيه رد على مضموننا السابق. ثم بعد أن ينتهي من تلك الجملة يقول: والمسيح على الصليب قالوا له الذي ادعى إنه ابن، طبعا هذه لغة عربية ميتة، يقول قال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ قال لهم: اذهبوا اقرأوا المزمور 22، المزمور 22 الذي كان نبوءة قبل 1000 سنة. طبعا المزمور 22 لما تقرأ ما فيه أي شيء يدلل على أنه هنالك سوف يصلب ابن إله أو إله أو ابن الرب، ما يوجد أي شيء من ذلك. السؤال اللي يطرح نفسه في هذا المزمور، طبعا احنا ما انا لن اتشعب في هذا الرد، وسوف نكمل ردودي عن هذا الامر عندما ابدا بالكتاب المقدس الانجيل المسيحي. سوف ابين في حلقاتي الاولى وابين الاخطاء الكارثيه التي يدعونها هؤلاء الكذب. المهم الخلاصه، هل تنبأ الكتاب المقدس بقدوم بشر ام اله؟ الكتاب المقدس كتاب يهودي، التوراة يهودية، كانوا ينتظرون رجلا يشبه موسى بقدرة موسى وقوة موسى واتصال موسى بالإله حتى يخرج بني إسرائيل من أين؟ من الأسر الذي تعرضوا له، من تهديم الهيكل على يد روما الذي أقامت به روما المسيحية عندما أصبحت مسيحية وحطمت الهيكل. هذا كل الذي ذكره الكتاب المقدس من أجل أن يخرج بني إسرائيل من الضيق الذي هم فيه. فتنبأ البعض منهم برجل يخرج، يعني كما يقول إحنا عندنا الشيعة يقولون المهدي، فتنبأوا هم بأنه رجل سوف يخرجهم، أصلا هي قضية المهدي أصلا مسروقة من اليهود. فتنبأ أو تنبأ البعض بأنه سوف يخرجكم رجل كموسى من الضيم الذي أنتم فيه. هذا الكتاب المقدس هل قال سوف يظهر إلهنا؟ لأنه قضية الآلهة المتعددة تنافي عقيدة اليهود، عندهم يهوه هو الإله المطلق ويرسل أنبياء يشاهدونه ويرسل عليهم التعاليم، يرسل إليهم التعاليم ويتكلمون على أو يتكلم على ألسنتهم أو يضع الحكمة أو يضع آيات على ألسنتهم. فإذا إذا وجدت هنالك نبوءات، فالنبوءات تقول بأنه الأمر متعلق برجل سوف يظهر وسوف يخرج اليهود من الضيق الذي هم فيه. وأنا أطالب الأخوة جميعا يقرأوا المزمور 22 فماذا يجدون فيه؟ سوف يجدون فيه رجل يتأوه متألم يدعو الإله ويدعو أن يعني يرجو من الرب الإله العظيم أن يخلصه. هل كان الداعي هنا إلها مقدسا أم رجلا مستضعفا؟ أنتم تقولون عيسى إله، المزمور يقول هذا رجل ضعيف يريد نصرة الإله له، فلماذا تدعون إذن إذا كان هذا المزمور يدل على عيسى المسيح فلماذا تدعون أنه ربا مثلا؟ هذا يخالف أصلا العقيدة اليهودية التي وضعت الكتاب المقدس الذي أنتم صادرتموه منها. الغريب أنه أسفار اليهود عظيمة وكثيرة وفيها آلاف الآيات، مجموعة من الكتب الضخمة، وفي كل كتاب آيات كثيرة، آلاف مؤلفة من الآيات، لكن لا تجد من حيث هاي الآيات كلها العظيمة، هاي كلها الآيات العظيمة، لا تجد مصادفة واحدة تدل على جيسوس المسيح بدون لوي عنق وتأويل وتحريف، ما يوجد. بحيث أنه ربما يأتي المسلم ويقول هنالك آية أو آيتين أو ثلاثة أقرب إلى محمد من آيات تبشر بقدوم ابن الرب عند المسيحية، ما يوجد على ابن المسيح، ما يوجد على رب المسيح شيء، لأنه الكتاب المقدس هذا لا يؤمن بقضية لاهوتية البشر. ماذا يفعلون؟ يحرفون الكلمات والنصوص ويؤولون ويعملون لوي عنق، ثم يقولون ها هي الآيات تدل على النبوءات التي سوف تظهر ومن هذه النبوءات قدوم ابن الرب. لا، ما يوجد هكذا شيء. لذلك أنا هكذا أطالب الأخوة المسيحيين جميعا أنه يجمعوا لي كل الآيات التي تدل على أنه ربوبية عيسى من الكتاب المقدس اليهودي، أو أنه هنالك تنبؤات في الكتاب المقدس اليهودي، يجمعونها كلها ويضعونها في تعليق أو يرسلونها لي، حتى لما أبدأ أنا في قضية التأملات في إنجيل المسيحيين أبدأ في يعني النظر والتدقيق في دعاويهم، وسوف نرى هل عندهم آيات فعلا أم إنهم يكذبون أم إنهم يؤولون أم إنهم يلون العنق أم إنهم يحرفون الكلمات. أتحدى أي مسيحي بالكرة الأرضية أن يجلب لي مقطع واحد ولو كلمتين تدل هذه الكلمتين على ربوبية عيسى أو إنه عيسى ابن الله أو إنه سوف يظهر ابن الإله، إنه هنالك ابن للإله سوف يظهر. أتحدى أي شخصية مسيحية يمكنها أن تدعي ذلك. هذا كله كذب وافتراء أو لوي عنق، جهالات من جهالات، وآخر يسمى عالما أخذ جهائل من جهالات، أو آخر يسمى عالما أخذ جهائل من جهال. إذن انتظروا أخوتنا المسيحيين، فإنا معكم منتظرون لنرى أين هذه التنبؤات التي تنبأت بظهور عيسى المسيح ابن الرب في الكتاب المقدس اليهودي. يعني نرجو منكم أن تضعون لنا هذه الآيات. انظروا ودققوا معي ماذا تقول المزامير. المزمور 22 ماذا يقول؟ إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري، إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل آباؤنا اتكلوا فنجيتهم. تفضلوا الآن، هذا المتكلم الداعي الذي يدعو، هو يدعو عن حالة سوف تأتي في المستقبل أم يدعو ويناجي ربه في حاله الذي هو فيه ويذكر الإله بما مضى؟ هو يدعو في الوقت الحالي ويذكر الإله بما مضى، فيقول إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري، إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، يعني أنت رب إسرائيل الذي أنت، يعني قضية التابوت والخيمة التي بين بني إسرائيل للرب، أنت هنالك جالس وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. عليك اتكل آباؤنا موسى وإبراهيم وغيرهم ويعقوب، اتكلوا عليك. هذا إنسان يتكلم إنه هو إنسان بشر ضعيف، آباء هذا الإنسان اتكلوا على الرب، اتكلوا عليك آباؤنا، عليك اتكل آباؤنا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يهزوا. بالتالي عيسى المسيح قال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بحال إنسان بائس يدعو الإله أن ينجيه، أم لأنه ابن إله أو ابن الرب؟ المزمور هذا يدلل على أنه الكلام هذا كلام بشر، لكنه أيضا هو ليس بكلام عيسى. هذا كتاب ينسب إلى بني إسرائيل. دعا المسيحيون إن إلهي إلهي لماذا تركتني، هذه نبوءة على ظهور عيسى وقتله على الصليب. هو ما قال سوف تقتلوني على الصليب، وما قال إنه أنا ابن الرب، وما قال كل هذا الهراء الذي نتكلمون به. الكلام جدا واضح. لذلك أنا أدعو الأخوة والأخوات أن يراجعوا المزمور هذا ليروا كيف هؤلاء المسيحيين القساوسة يحرفون الكلم عن مواضعه، بل يحرفون الكلم تحريفا عن معانيه الأصلية. طبعا أنا لن أكمل، سوف هكذا أتخطى هذا الرد، وسوف نأتي في تأملاتنا المستقبلية عندما نصل لكتاب المسيح ونبين كذب هؤلاء وسخافة ما يدعونه. لذلك سوف يكون هذا آخر كلامي لهذا الإنسان المسيحي المسكين الذي لا حول له ولا قوة، ويستشهد بأشياء لم يفهمها، يستشهد بكلمات تدل على أنه عيسى المسيح بشر، وعيسى المسيح أيضا وإن كان بشر لم يتنبأ به هذا المزمور. إذن لنطوي كشحا عما ادعاه المبطلون، وقد أجبنا باختصار وإيضاح عما يدعون، وقد وصلنا كما ذكرنا إلى سفر التثنية الذي ما زلنا فيه، والإصحاح 13، وكما قلنا سفر التثنية المنسوب إلى موسى. في سفر التثنية هذا في الإصحاح 13 يقول: احرصوا أن تعملوا بجميع ما أنا آمركم به، لا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه، إذا قام فيما بينكم متنبؤ أو حالم حلم حلما ووعدكم بمعجزة عجيبة وتمت هذه المعجزة أو العجيبة، وقال لكم إذا تعالوا بنا إلى آلهة غريبة فإياكم أن تصدقوا، يعني فلا تسمعوا لكلامه بل يأمرهم بقتله، وقد ذكرنا ذلك أيضا سابقا. إذا حتى لو جاءكم متنبئ وصنع لكم المعجزات، وهذا طبعا نفسه في الإسلام، يعني لو أنت رأيت رجلا يدعي الارتباط بالإله وصنع الآيات والمعجزات وفعل العجب العجاب لكنه ليس بمسلم فلا تصدق به، أو إنه لا يتبع النبي محمد فلا تصدق به. فلا يوجد هنالك ميزان عند اليهودية، وكأنما هم يعرفون بأنهم وضعوا هذا الدين كذبا ادعاء من عند أنفسهم. وإلا لماذا لو جاءكم رجل يصنع كل المعجزات العظيمة فلا تصدقوا به؟ لماذا؟ لأنه يخالف الدين اليهودي، مو لأنه يعني مثلا لم يكن معه الإله، هم هكذا. فهذا نفس المنهج موجود في الإسلام، وهذا المنهج الذي يشيطن الآخرين معروف عند المتدينين. فإذا أصابت المصيبة الذين يخالفون أهل الدين قالوا هذا عقاب من الله، وإذا أصابتهم مثل أصاب هؤلاء الذين يخالفون الدين الشيء الذي يعني خير فيه خير وأصابهم يقولون هذا استدراج من الله. لكن لما يصيب المؤمنين الضرر يقولون هذا ابتلاء ليعلم الله من الذين يعني يصبرون ويؤمنون به ومن الذين لا يصبرون، وسوف يعني يعطيهم الخير في الآخرة على جزاء بما صبروا إكراما من الله. وإذا أصابهم الخير يقولون هذا لأنه إحنا نتبع الدين الصحيح، وإن الإله هو الذي يعطي ويمنع، وإنه الله ينصر أتباعه وأعوانه. لكنه إذا انتصر الذين يخالفون المسلمين أو المؤمنين يقولون الشيطان أعانهم، أولياء الشيطان بعضهم أولياء بعض، والله يمد لهم مدا. وهكذا هذا منهج شيطاني، لا يريدون للإنسان أن يستخدم عقله ويتبع الآخرين الذين اختلفوا مع هذا الدين الذين هم عليه. فحتى لو صنع المخالفون المعجزات والكرامات وطاروا في الهواء ومشوا على الماء فلا تصدقوهم. لماذا؟ لأنهم أصلا يخالفوننا في العقيدة. إذن إذا قام بينكم متنبئ أو حالم حلوم فعمل المعجزات أو وعدكم بمعجزة أو عجيبة وتمت هذه المعجزة وتمت هذه العجيبة فلا تصدقوه. لماذا؟ لأنه الرب يمتحنكم ليعلم أنكم تحبونه أم لا تحبونه. وهذا نفسه كما قلنا موجود في الإسلام. ثم نصل إلى طبعا الإصحاح 13، يمكن أن يقرأه الإنسان ويجد فيه بعض الأمور التي فيها قتل للآخرين كما ذكرنا سابقا، الذين لهم دين آخر أو يتبعون إله آخر أو يضلونك عن السبيل فتتبع أنت بسببهم إله آخر. الإصحاح 14 يقول أنتم أبناء الرب إلهكم، أنتم أبناء الرب إلهكم فلا تخدشوا أجسادكم حزنا، فلا تخدشوا أجسادكم حزنا على ميت ولا تجرحوا ما بين عيونكم، لأنكم شعب مقدس للرب إلهكم الذي اختاركم له من بين جميع الشعوب التي على وجه الأرض. فأنتم عليكم، هذا طبعا نفسه موجود في الإسلام كما ذكرنا سابقا، أيضا ذكرنا ذلك أنه لا تخدش خدا أو تلطم خدا، وهذا أمر محرم في الأديان الإبراهيمية. طبعا ما عدا الشيعة يقولون ذلك جائز للحسين ويعتبرون من المستحبات، وهكذا يلطمون ويشقون الجيوب ويضربون أجسادهم بالحديد والسكاكين. ثم نصل إلى الإصحاح 15 ويقول في الإصحاح 15 في كل 7 سنين تجرون إعفاء من الديون. طبعا هذا قضية البيع والشراء والذي يتدين في بني إسرائيل من أخيه الإسرائيلي فقط وليس من الآخرين. يقول أنت لما تتدين من أخيك الإسرائيلي بعد 7 سنوات تسقط هذا الدين عنه إذا لم يسدد لك. ثم يبدأ في قضية معاملة العبيد. معاملة العبيد يقول فيها إذا باعك عبراني أو عبرانية نفسه طبعا فيخدمك هذا 6 سنوات فقط. العبودية بين يهودي ويهودي عمرها أو مداها فقط 6 سنوات. يأتي شخص يهودي يبيع نفسه لشيء يهودي آخر فيقول أنت تستعبده 6 سنوات وفي 7 تطلقه، يكون حرا إذا كان هذا يهودي. طبعا يقول إنه إذا أنت أطلقت هذا اليهودي ما تطلقه هكذا، لأن هو عمل عندك 7 سنوات، أنت حاول أن تعطيه، لا تطلقه حرا بدون أي شيء، بل زوده من غنمك وبيدرك ومعصرتك، أعطه أمور ينتفع منها في حياته لأنه اشتغل عندك 7 سنوات وما يملك شيء. هذا الحكم خاص فقط بين اليهود وليس للغرباء الذين هم غرباء عن بني إسرائيل أو عن اليهود. ثم يأتي بكر البهائم في الآية 19 يقول بكر البهائم ولا بد أن تكون هذه البهائم البكر من البهائم خالص للرب إلهك، لا تستعمل البكر من بقرك ولا تجز البكر من غنمك، بل كله أنت وأهل بيتك أمام الرب إلهك سنة بعد سنة. إنه أبكار البهائم هذا طبعا ما يستخدم إلا للأكل فقط بمباركة الرب. ثم يبدأ يقول لهم احفظوا شهر أبيب واصنعوا فصحا للرب إلهكم ويعطيهم كيف يكون العيد عيد الحصاد، كيف يكون عيد الحصاد؟ يقول لهم عدوا 7 أسابيع من بدء حصاد الزرع وتبدأون في ذلك اليوم بعيد الحصاد. عيد الحصاد إذن عندما يحل الحصاد للحنطة أو الشعير في بني إسرائيل، متى تحصد هذه الحبوبيات؟ فالأسبوع السابع يعني يكون عيدا لكم، عدوا 7 أسابيع من بدء حصاد الزرع ثم عيدوا عيد الحصاد للرب إلهكم وتبرعوا بالعطاء على قدر ما تسمح أيديكم. هذا العيد نفسه هو تعاليم الإسلام، عندما أنه أنت تتبرع وتعطي الفقراء وتخرج من مالك ما تخرج للفقراء، هو نفس عيد يهودي احنا سويناه برمضان أو الأضحى، هم كانوا يسوون بعيد الحصاد. ثم يأتيهم عيد المظال يسمى. عيد المظال هو 7 أيام حين يجمعون غلة البيادر، فلما أنه زيت الزيتون هذا يعصرونه، وأول ما يأخذون زيت الزيتون ويعصرونه وينتهون، فيبدأ عندهم ما يسمى بعيد المظال. ثم يبين لهم العدل في القضاء وكيف يكون، ويبين أنه أي ثور أو شاء معيبة لا تذبح للرب، وهذه نفس تعاليم الإسلام التي أخذها من اليهودية. يعني لما أنت تريد أن تأخذ قربان للرب لابد أن لا يكون فيه عيب ولا عاهة، سواء كان ثور أو شاء أو غير ذلك، لأن المعيب هو رجس لا يكون للرب، فبالتالي لابد أن يكون سليم ما فيه عاهة. هي نصوص طويلة وكثيرة ومفصلة، طبعا أنا سوف أمر عليها مرور الكرام هكذا، لأنه نحن نتأمل في المهمات. هذه النصوص هي عبارة عن أحكام يهودية، نفس الأحكام الإسلامية. الذي يريد أن يقرأها ويتأمل فيها فليذهب إلى سفر التثنية الإصحاح 13 وبعده، وحتى قبل الإصحاح 13، هذه كلها أحكام في سفر التثنية، أحكام أو تشريعات لبني إسرائيل. ثم يبين لهم كيف تختارون الملك عليكم، وأن تختارون من بني إسرائيل ويكون على ملتكم ومذهبكم ودينكم، وأن لا يخالف شريعة موسى في شيء. ثم يبدأ في قضية نصيب الكهنة اللي ذكرناها سابقا، الكهنة اللاويين، هؤلاء الذين هم كهنة، هؤلاء لا يعملون وليس لهم نصيب من القتال، هؤلاء هم كهنة، فنصيبهم يكون من الذبائح والمحرقات والقرابين التي تقدم. فالكهنة يأخذون من هذه، يأخذون الخيرات من هذه التي تكون حق لهم دون غيرهم. وهكذا نصل إلى الآية 9 من الإصحاح 18. هذه الآيات مهمة. لماذا مهمة؟ لأنه نفس تعاليم الإسلام في قضايا السحر والكهانة. ماذا يقول؟ إذا جئتم الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم فلا تتعلموا أن تمارسوا ما تمارسه الأمم من الرجاسات، لا يكن فيما بينكم من يحرق ابنه أو ابنته ذبيحة في النار، ولا من يتعاطى العرافة ولا الشذوذ ولا الفال ولا السحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعا، ولا من يستشير أرواح الموتى. هذه كلها رجس عند الرب إلهكم، وبسببها سيطرد أولئك الأمم من أمامكم. يعني الأمم اللي راح سوف تنتصرون عليها، تنتصرون عليها لأنه تفعل هذه الأفعال الموبقات الرجاسات. فأولئك الأمم الذين تمتلكون أرضهم يسمعون للمشعوذين والعرافين، وأما أنتم فلا يجيز لكم الرب إلهكم مثل ذلك. إنما هذا تبرير، لأنه يريدون أن يسيطرون على هذه الأراضي، وتعليلات كهنوتية، وهذه نفسها هي موجودة في الإسلام. كل هذه الممنوعات هي موجودة أيضا في الإسلام. والنصوص المهمة جدا في هذه الآيات النص الذي يأتي من بعد الآية 15، التي ادعى البعض إنها بشارة بنبي الإسلام العربي. ماذا تقول هذه النصوص؟ تقول يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من بينكم. من أخوتكم من بني قومكم مثلي فاسمعوا له يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من بينكم من أخوتكم من بني قومكم مثلي فاسمعوا له. هذا النص طبعا ماذا ادعى المسلمون؟ قالوا إنه يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من بينكم من بينكم من أخوتكم المقصود من أبناء إسماعيل وليس من أبناء إسحاق، لأنه أنتم الإسرائيليين العبرانيين هو يقول لكم من بين أخوتكم، فقالوا إنه هنا المقصود أخوتكم يعني أخوة إسماعيل أبناء إسماعيل، لأنه إسماعيل أخو إسحاق. فهذا الذي يدعيه بعض، طبعا النص هذا لا يؤدي إلى ذلك لمن تأمل فيه، لكن هنالك مسلمون كثر يستدلون بهذا النص على ظهور نبي الإسلام الإسماعيلي. ثم يقول طلبتم من الرب إلهكم في حوريب يوم اجتماعكم هناك أن لا يعود يسمعكم صوته ويريكم تلك النار العظيمة ثانية لئلا تموتوا. في تأملاتنا السابقة يوجد نصوص قرأناها بأنه الإسرائيليون أرادوا أن يرى الله جهرة، أو الله ظهر لهم جهرة وكان هنالك برق خطف أبصارهم فهكذا هلك برؤية هذا البرق وهذه الصورة الإلهية عدد من اليهود، الآن ربما ضربتهم صاعقة وظنوها تجلي إلهي أو غير ذلك، لكنه وضعوها في النصوص. فقالوا لموسى يا موسى في تلك الحقبة نحن لا نريد أن يتكرر ذلك الأمر، لا تجعل الله يظهر لنا، لأنه لما يظهر لنا سيكون هنالك برق وصواعق وسوف يقتل الكثير منا، فنحن لا نريد ذلك، نريد أن يكون الواسطة بين الإله وبيننا هو رجل مثلك أنت يا موسى، هكذا قالوا له. فهو يذكرهم بتلك الحادثة، أنتم في جبل حوريب لما ظهر لكم الرب وضربكم بالصاعقة وقتل منكم الكثير، قلتم إنه لا نريد أن نرى الرب مرة أخرى هكذا. فماذا قال الرب؟ فقال لي الرب سأقيم لهم نبيا من بين إخوتهم مثلك وألقي كلامي في فمه فينقل إليهم جميع ما أكلمه، وكل من لم يسمع وكل من لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أحاسبه عليه. هذا النص يستدل به المسلمون على أنه جاء بالنبي محمد، وأقول هذا النص يعني من السخافة أن نقول أنه جاء بنبي إسماعيلي، لأن النص يقول واضح لما أنت تقرأ سياقه والتسلسل وماذا قال لهم موسى، أنه يريدون نبيا كموسى يتكلم معه ويكون الإله واسطة، وبين أخوتكم يعني أخوتكم من بني إسرائيل، أنتم أخوة فيما بينكم، أخ من أخوتكم سوف يكون نبيا يرتضيه الإله وسوف يتكلم معه الإله ويلقي كلامه في فمه وسوف هو يرسل أو يتكلم معكم وبين لكم الأحكام ومن خالفه سوف يعاقب. هذا النص لا يعني الذي هو في سفر التثنية في الإصحاح 18 آخر الإصحاح 18 من الآية 15 وإلى آخر الإصحاح الذي هو الإصحاح 18 يقول إنه سوف يظهر نبي من بين إخوتكم لكم أيها الإسرائيليون يكون كموسى يتكلم معه الرب ويلقي كلامه في فمه فاسمعوا له وأنصتوا، هذا الذي يقوله. فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتأويل هذا النص على أنه نبي إسماعيلي من أخوتكم يعني من بني إسرائيل، هم ما كانوا يعتبرون الإسماعيليين أخوتهم، اعتبروا الإسماعيليين أهل ضلال كما اعتبروا المديانيين وغير المديانيين أبناء ضلال، فبالتالي ما اعتبروا الإسماعيلي أبناء إسماعيل يعني من المهتدين، بل اعتبروهم من أهل الضلال، والدليل أنهم تحاملوا عليهم بدعوة إنه الإسماعيليين هم اللي اشتروا يوسف وباعوه في مصر للعزيز، هذه التي يدعونها. إذن سأقيم لهم نبيا من بين إخوتهم مثلك وألقي كلامي في فمه، بما أنه قال مثلك أنت أيضا من بين إخوتهم، يعني ليس من أبناء إسماعيل إنما من أبناء بني إسرائيل، أخوة بينهم. فينقل إليهم جميع ما أكلمه به، وكل من لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أحاسبه عليه، وأي نبي تكلم باسمي كلاما زائدا لم آمره به أو تكلم باسم آلهة أخرى فجزاؤه القتل. يعني انظر هنا، التوراة تقول أنه النبي لا يشترط أن يكون صالحا، ربما يكون نبي ضال، ربما يكون نبي كاذب، ربما يكون نبي يتجلى له آلهة أخرى، ربما يكون نبي يعني من أهل الضلال. انظر إلى هذه الآيات، وأي نبي تكلم باسمي كلاما زائدا لم آمره به أو تكلم باسم آلهة أخرى فجزاؤه القتل، وإن قلتم في قلوبكم كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب، فأجيبكم أن النبي الذي تكلم باسم الرب ولم يحدث كلامه بصدق فذلك الكلام لم يتكلم به الرب. يعني انظروا كيف ألزمهم أنفسهم، يعني أنه أنتم لما تجدون نبيا تنبأ وهذا الكلام الذي تنبأ به لم يحدث، فماذا تفعلون؟ اقتلوا هذا النبي. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت أينه، فما موجودة. يعني إذا تكلم بكلام وكان الكلام خاطئ، كما في نبي الإسلام عندما تكلم في أمور ولم تحدث وتأخرت، هذا حكمه في اليهودية ماذا سوف يكون؟ القتل. الآيات واضحة، فأجيبكم أن النبي الذي تكلم باسم الرب ولم يحدث كلامه بصدق فذلك الكلام لم يتكلم به الرب بل زاد فيه النبي على الحقيقة فلا تخافوا منه، يا تخافوا من النبي، وكذبوه امسكوه واقتلوه. هكذا. طبعا ربما سائل يسأل كيف تقول أو تدعي بأنه نبي الإسلام تكلم بكلمات كانت خاطئة أو لم تحدث؟ طبعا هذا كله بيناه في حلقاتنا عن نبي الإسلام، فمن أراد أن يرجع إليها سوف يجد الأدلة العظيمة الكبيرة الكثيرة التي بينا بها تلك المواطن التي ذكرناها. الإصحاح 19 يتكلم عن مدن الملجأ التي ذكرناها سابقا في حلقاتنا، التي يهرب إليها القاتل أو اللي هم فاعل مشكلة، 3 في شرق الأردن و3 في أرض كنعان وهكذا. هذا كل ذكرناه سابقا، لكن هنا فيها تفصيلات كثيرة وأحكام متنوعة سوف نطوي عنها كشحا، لأنه نحن لسنا في صدد التأمل في الأحكام الشرعية. ثم نصل إلى شيء وهو يسمى بإثبات الشهادة. أي إثبات الشهادة يقول لا تثبت شهادة شاهد واحد على أحد في شيء من الذنوب والجنايات التي يرتكبها لكن بشهادة شاهدين. هذا نفسه أيضا موجود في الإسلام، ما تنقبل شهادة واحد إنما بشاهدين. ثم يتكلم عن شهادة الزور وكيف يتعاملون مع شاهد الزور، إلى أن يصل أنه لا تشفق فالنفس بالنفس، يعني لما شخص يعمل جرم ومصيبة في شخص آخر فلا تشفق عليه، فالنفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن واليد باليد والرجل والرجل بالرجل، وهذا أيضا نفس موجود في الإسلام. ثم يبدأ في الإصحاح 20 من سفر التثنية في قضية الحرب وكيف تصبرون في الحرب، ونفس قضية الإسلام، إن يكن 10 منكم صابرون يغلبوا 100، فبالتالي اصبروا وصابروا، هذا كله موجود في الإسلام. إذا خرجتم للحرب على أعدائكم في التوراة فرأيتم خيلا ومركبات مع جيش أكثر منكم فلا تخافوا منهم لأن معكم الرب، الرب سوف ينتصر معكم ويرسل لكم المدد وتنتصرون على هؤلاء كما أخرجوكم من أرض مصر. وهكذا يبدأ يحثهم على الصبر في القتال وأن لا تفروا في القتال، وهو نفس المنهج القرآني الإسلامي، هذا تجد في الإصحاح 20 في سفر التثنية. ثم نأتي إلى حكم غريب عجيب، هو نفس حكم الإسلام في قضايا المدن الذي أراد أن يحتلها ويدخل إليه الإسلام ففتحها بالمسالمة. ماذا يقول؟ يقول: وإذا اقتربتم من مدينة لتحاربوها فأعرضوا عليها السلم أولا، فأعرضوا عليها السلم أولا، فإذا استسلمت وفتحت لكم أبوابها فجميع سكانها يكونون لكم تحت الجزية ويخدمونكم، مثل ما فعل الإسلام في الآخرين. يعني لما الإسلام، لما نبي الإسلام أخذ الجيوش وهجم على المدن، كان يعرض عليهم أنه أسلموا تسلموا، أنه سلموا أنفسكم إذا كنتم نصارى أو كنتم مسيح أو كنتم يهود، سلموا أنفسكم وسوف نكتب عليكم الجزية وسوف تكونون كالخدم لنا ويخدمونكم. طبعا أكيد الإسلام خالف هذه القاعدة في قضية بني قريظة. بني قريظة موجودة عليها آيات قرآنية لما أنزلهم الإله من صياصيهم وهم خائفون، يعني مضطربون لا يقدرون على القتال ولا يريدون القتال وكانوا مختبئين، آيات عليها وتوجد عندنا حلقة تفصيلية عن ذلك. في هذه الواقعة هؤلاء سلموا أنفسهم، لكنه نبي الإسلام أمر بقتلهم، فقال القرآن: تقتلون فريقا وتأسرون فريقا. الفريق طبعا عدد هائل، قتلوا وقتل كل من أنبت، كل من أنبت يعني الصبي الذي أنبتت لهم شعر العانة قتلوهم جميعا، هم والكبار، أبقوا دون من أنبت وأبقوا النساء ويعني النسوة، أبقوا النسية والأطفال الذين دون سن الإنبات. هذه المخالفة، وربما في بني النضير أيضا يعني ما قبل بهم أن يبقون، لابد أن يرحلون، أراد أن يقتلهم لكنه تدخل ما يسمى بالمنافق ومنع ذلك وانتصر لهم، ويعني فعل المستحيل حتى لا يقتلوا، فاستطاعوا أن ينجوا بأبدانهم فخرجوا بأبدانهم هكذا. هذه قضية اليهود في الحقبة الأخيرة، كان هنالك نوع من الانتقام والإبادة الجماعية ضد اليهود. الأسباب طبعا ذكرناها في حلقاتنا السابقة. الآن هذه المدن في الكتاب المقدس، لو فرضنا أنه جاءت مدينة وقالت: ما نستطيع أن نستسلم لكم، سوف نبقى في حصوننا ولا نريد أن نسلم مدينتنا لكم أيها اليهود، ما نفعل، ما نسلم مدينتنا، فماذا سوف يفعلون؟ وإن لم تسالمكم بل حاربتكم، يعني امتنعت، ما أرادت أنه تسلم أنفسها لكم، أصبح هؤلاء القوم يدافعون عن أنفسهم وما أرادوا اليهود يدخلون عليهم. وإن لم تسالمكم بل حاربتكم فحاصرتموها فأسلمها الرب إلهكم إلى أيديكم فاضربوا كل ذكر فيها بحد السيف. كل الرجال، كل الذكور، مو الرجال بل كل الذكور، يعني كل ذكر موجود، طفل، رضيع، صبي، كبير في السن يقتل. وأما النساء والأطفال والبهائم وجميع ما في المدينة من غنيمة فأغنموها لأنفسكم وتمتعوا بغنيمة أعدائكم التي أعطاكم الرب إلهكم. هكذا تفعلون بجميع المدن البعيدة منكم جدا التي لا تخص هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم الرب إلهكم ملكا فلا تبقوا أحدا منها حيا. انظروا ماذا يفعل، انظروا إلى هذه الأحكام، يعني حقيقة المرعبة، الغاشمة، الظالمة، الشريرة. هذه المدن البعيدة التي بعيدة عنكم أنتم سوف تذهبون. انظر ماذا يذهبون، هم يذهبون للغزو. هذا النص يقول إنهم هم يذهبون إلى الغزو لمدن بعيدة يستولون عليها. إن قبلت هذه المدن أن تسلم لكم فخير على خير، يكونون عبيد لكم ويعطوكم الجزية وتنتهي القضية. إذا ما سلموا أنفسهم لكم فماذا تفعلون؟ تحاربوها، تفتحوها، تقتلون الذكور جميعا. هذه المدن إذا كانت ماذا؟ إذا كانت بعيدة. لكن إذا كانت هذه المدن قريبة منكم، حواليكم، قريبة مواطنكم، مثل مدن الكنعانيين، مدن الآخرين القريبة منكم، فماذا تفعلون بها؟ انظروا ودققوا معي. قال هكذا تفعلون بجميع المدن البعيدة منكم جدا، تلك المدن التي ذكرناها سابقا التي لا تخص هؤلاء الأمم هنا، أي أمم القريبة منكم كالكنعانيين وغير الكنعانيين. وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم الرب إلهكم ملكا فلا تبقوا أحدا منها حيا. انظر إلى النص، فلا تبقوا أحدا منها حيا بل تحللون إبادتهم، وهم الحثيون والأموريون والكنعانيون والفريزيون والحويون واليبوسيون كما أمركم الرب إلهكم، لئلا يعلموكم أن تفعلوا الرجاسات التي يفعلونها في عبادة آلهتهم فتخطئوا إلى الرب إلهكم. إذن هذه الأمم الحثيون والأموريون والكنعانيون والفريزيون والحويون واليبوسيون، كل هؤلاء اثبيدوهم عن بكرة أبيهم جملة وتفصيلا. لا امرأة تبقى، لا طفلة تبقى، لا طفل يبقى، لا ذكر، إبادة كاملة جماعية. السؤال الذي يطرح نفسه، يا من تنتقدون أفعال المسلمين وأحكام الدين الإسلامي وآيات القرآن، هل يوجد نص كهذا النص في القرآن؟ هل وجدتم نصا كهذا النص في القرآن؟ ما يوجد هكذا نص. دققوا بالرحمة الإبراهيمية، طبعا الإسلام فيه جرائم وقام بجرائم لكن ليست بهذه الطريقة. إلى أن قال في الآية 19 من الإصحاح 20، وإذا طال حصاركم لمدينة وأنتم تحاربونها لتفتحوها فلا تتلفوا شجرها بالفؤوس لأنكم منها ستأكلون لا تقطعوه. طبعا هذا نفسه بالقرآن، إنه لا تقطعوا النخيل ولا تقطعوا الشجر ولا كذا، لكنه أيضا نبي الإسلام قطع شجرا. راجعوا حلقاتنا عن قطع النخيل وسوف تجدون آيات قرآنية واضحة إنه نبي الإسلام قطع النخيل وأحرقها. إذن هي التوصيات، هو وصى بعدم قطعها لكن للضرورة اعتبرها، ما أرادوا أن يستسلموا. فماذا فعل نبي الإسلام عندما أحاط بهم؟ قال احرقوا نخيلهم، وهم يتأذون لما احترقت نخيلهم. فقالوا له يا رسول الله، يا أبا القاسم، كانوا يقولون له يا أبا القاسم، ما ذنب هذه النخيل؟ هذه النخلة لما يزرعونها سنوات طويلة لما تكبر وتعطي ثمارها، وكانت من أجود النخيل في تلك الحقبة، فبالتالي حزنوا على نخيلهم. وهكذا، وهذه قصة مفصلة ذكرناها في حلقة قطع النخيل وتقطيع النخيل وحرقها. وإذا طال حصاركم لمدينة ما وأنتم تحاربونها لتفتحوها فلا تتلفوا شجرها بالفؤوس لأنكم منه ستأكلون، أنتم سوف تحتلون الأرض وتكون لكم، إن قطعتم الشجر فكيف سوف تأكلون؟ لا تقطعوا، فهل شجر الحقل بشر؟ يعني انظروا إلى الرحمة الإبراهيمية. يعني إله إبراهيم وموسى عند الشجر هذا أفضل من هؤلاء البشر. فهل شجر الحقل بشر حتى تزيلوه من أمامكم في الحصار؟ يعني هذا تساؤل يسألهم ويستنكر عليهم. الآن إحنا لما نقول إنسان مثلا يؤذي له إنسان آخر، نقول أولم يكن بشرا، أولم يكن إنسان، ما عندك إنسانية. لكنه الإله هنا يستخدمها بالمقلوب، يقول هل هو بشر؟ هل هو إنسان؟ هو ليس بإنسان، هذا شجر فأبقه، فإذا كان إنسان لا تبقه. لا تقطعوا شجر الحقل، لا تقطعوه، فهل شجر الحقل بشر حتى تزيلوه من أمامكم في الحصار؟ أما الشجر الذي لا يؤكل ثمره فاتلفوه واقطعوه وابنوا الآلات الحصار على المدينة التي تحاربونها من ذلك الشجر، يعني حتى تسقط تلك المدينة. فبالتالي أنتم اقتلوا البشر واتركوا الشجر لأنه الشجر أفضل من البشر. هذه هي الآيات المقدسة الإبراهيمية الموسوية التي بنيت عليها الأديان وتأثر بها الإسلام. لكن مع أنه يعني حدثت في بعض الأحيان عند المسلمين وفي زمن نبي الإسلام، لكن ما وجدت نصوص واضحة بهذا الشكل وهذه القسوة. توجد نصوص مثلا اقتلوا فريقا وتأسرون فريقا، صحيح. اقتلوهم حيث ثقفتموهم مثلا، صحيح، لكن مو بهذه الكثرة وبهذا التفصيل وبهذا التعليم وبهذا يعني الإكثار من التعليم والحث على القتل. ثم يقولون إنه كتابنا المقدس كتاب سلام ومحبة ورحمة. إذن هذه هي رحمة الأديان، هذه رحمة الأديان لمن أراد الفهم والتبيان. وهنا لابد أن نختم حلقتنا بهذه الآيات التي قرأناها والتي تذهل الإنسان حقيقة، هذه تذهل كل إنسان. آيات بشعة، آيات شريرة، يعني أقل ما يقال فيها إنها آيات شريرة. أقل ما يقال في هذه الآيات، الإنسان يقف أمامها مصدوما. ثم يأتون أناس ويذهبون لليهودية أو للمسيحية لتقدس هذه النصوص، يعني شيء أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. أتمنى لكم الخير والصحة والسلامة، وقد وصلنا إلى الإصحاح 21 من سفر التثنية. أدعو لكم بالخير واليمن والإحسان والنور والتعقل والبصيرة، وأدعو أصحاب الأديان إلى الاستنارة والتأمل في هذه النصوص المقدسة. ولكم السلام والمحبة وفي أمان الله.